أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره وطاب رمسه: ويجب قبض الثمن لو دفعه إلى البائع مع الحلول مطلقا وفي الأجل، أي بعده لا قبله، لأنه غير مستحق حينئذ. وجاز تعلق غرض البائع بتأخير القابض إلى الأجل، فإن الأغراض لا تنضبط. حاصل هذه المسألة أنني لما أبيع جناب الشيخ عبد الله شيء إلى شهر، حل الشهر، يعني أني بعته الكتاب شيخ عبد الله بدينار على أن يدفع لي ذلك الدينار بعد شهر، فحل الأجل. جاء الشيخ عبد الله، الشيخ عبد الله مؤمن خير، أراد أن يسدد دينه، جاء قال: سلام عليكم يا شيخ، خذ الدينار، أنا مدام حل الأجل بعد يجب أن أقبض، ما يجوز لي أتلاعب أقول لا ما أريد أقبض، ما يصير، لابد أن أقبض. لذا قال: ويجب على من؟ على البائع قبض الثمن لو دفعه المشتري إلى البائع. لو دفعه يعني لو دفعه المشتري إلى البائع، واضح المطلب هذا، مع الحلول مطلقا. طيب، وفي الأجل أي بعده لا قبله، شلون يعني مع الحلول مطلقا؟ يعني في أثناء الحلول يجب تقبض أنت البائع، وبعد الحلول يجب تقبض. زين، قبل الحلول يجب أقبض؟ جي الشيخ عبد الله قبل شهر قال: يا شيخ خذ كانية، الحين 20 يوم بيني وبينك شهر، أيها البائع خذ المبلغ. أقول له: أنا مو بواجب علي أني أخذ المبلغ، أنا بيني وبينك شهر، خل الفلوس عندك. هل لما يجيب الفلوس يجب علي أن أقبض؟ لا يجب علي أن أقبض. قبل حلول الأجل لا يجب علي أن أقبض. ليش؟ أنا أصلا ما بعت لها شهر إلا لغرض، أبي كل الفلوس تظل عندك، أنت أمين وخوش إنسان، منين أنا أدور لي بنك أنا ما أثق فيه؟ أثق جناب الشيخ عبد الله، خلي الفلوس عندك لا شهر كامل. واضح الفكرة الأغراض اللي يقول لي أنه لأن زين يقول لا قبله، لاحظ العبارة، لا قبله، لا قبل حلول الأجل، لأنه يعني البائع غير مستحق حينئذ، مو واجب علي أني أنا لو كنت أنا مستحق للمبلغ يجب علي أني أنا أقبض، ما دام أني غير مستحق قبل حلول الأجل إذن لا يجب علي أن أبلغ. وجاز تعلق غرض البائع بتأخير القبض إلى الأجل، فإن الأغراض لا تنضبط. طيب، امتنع بعد حلول الأجل، امتنع منه البائع، امتنع من قبض المبلغ الثمن، ماذا نفعل معه؟ قال: فلو امتنع البائع من قبضه حيث يجب القبض ولا قبض، قبضه الحاكم إن وجد، يقبض الحاكم. أنا ما أريد قبضه، أنت حرتي شو تسوي فيه الشيخ عبد الله؟ أنت المشتري ترسله إلى الحاكم، تقول: أيها الحاكم الشرعي خذ المبلغ وضعه عندك. زين، نفرض حاكم ما موجود او متعذر الوصول، او الحاكم موجود لكن ما يريد يقابض الحاكم، يقول لك: انا لست في امان حتى اجعل المبلغ امانة عندي حيث ما يرجع الى ان يرجع صاحبه البائع. ملتفت انت الان؟ يقول: فلو امتنع البائع من قبضه حيث يجب قبضه الحاكم ان وجد، فان تعذر قبض الحاكم ولو بالمشقه البالغه في الوصول اليه، او امتناعه من القبض الحاكم اقدر اوصل، تقدر توصل له انت المشتري، لكن هو ما يريد يقبض المبلغ عن صاحبه، فهو يعني الثمن امانه في يد المشتري لا يضمنه لو تلف بغير تفريط. بالنتيجه اذا ما يستطيع الحاكم أو صعب ما يستطيع يوصل المشتري المبلغ إلى الحاكم، الحاكم بعيد في مشقة، خلاص يبقى المال عند المشتري أمانة، فإذا تلف إن كان بغير تفريط فشنه؟ لأن الأمين لا يخون ولا يجب الضمان على الأمين، واضح الفكرة، إلا إذا فرط، إذا فرط يجب عليه الضمان. وكذا كل من امتنع من قبض حقه. سواء طبعا كل من امتنع من قبض حقه ايش معناته؟ يعني مو فقط الكلام في الثمن، حتى في المثمن. يعني مثلا انا اشتريت من الشيخ عبد الله مسجله على ان يسلم لي تلك المسجله شنو بعد شهر، زين، وجيت انا ما اريد استلمها، ما اريد استلمها، امتنع، انت شريت لي المسجله وجبت لي، الحين انا اريد استلمها، انا ما اريد استلمها، والله انا بسافر بروح ايران شو استلمها؟ اخليها في البيت تسرق وانحاش. فالحين ماذا تفعل انت المشتري؟ البائع مثلا، البائع يقول لك انا اروح للحاكم واسلمها بيد الحاكم وبس. زين، نفرض ما موجود حاكم، تبقى امان عند البائع الى ان ياتي المشتري. واضح الفكره؟ يقول وكذا كل من امتنع من قبض حقه، يعني بالنتيجه تصل النوبه الى الحاكم، فان تعذر قبض الحاكم صار امان عند الشخص. وكذا كل من امتنع من قبض حقه، ومقتضى العباره ان المشتري يبقيه بيده مميزا على وجه الامانه، وينبغي مع ذلك ان لا يجوز له التصرف فيه، وان يكون نماؤه للبائع تحقيقا لتعينه له، وربما قيل ببقاي على ملك المشتري وان كان تلفه من البائع. كلام المصنف ايش نتيجته؟ نبي نشوف نتيجه كلام المصنف. بالنتيجه المصنف ايش يقول؟ يقول يخلي امانه، صح؟ نتيجه كلامه يخلي امانه معناته يجوز يتصرف فيه ولا ما يجوز يتصرف فيه؟ ها، لانه لما تقول امانه اعمل ان يتصرف فيه وما يتصرف فيه. يعني يقول في الحقيقه ينبغي ان لا يجوز له التصرف فيه. يعني الثمن خليته عندك انت يا المشتري، ما صار عندك امانه، بعدين الحاكم انت ما بتوديه، ما شفت حاكم، بقى عندك امانه ما يجوز لك تتصرف فيه. هذا واحده. اثنين، لنفرض ان هذا الثمن له نماء، لنفرض ان هذا الثمن له نماء، او انت تصرفت في المبلغ وحصلت على شنو نماء وأجزت التصرف أنا، هذا شنه النماء اللي هي أنا يا البائع مو لك يا المشتري. ليش؟ لأنه نماء المبلغ، المبلغ ذي لمن؟ للبائع، الثمن للبائع، إذا نماؤه أيضا للبائع. واضح؟ لأن الثمن متعين للبائع. لكن بعض العلماء ايش قال يبقى على ملك المشتري الثمن، يبقى على ملك المشتري، لكن لو تلف يضمنه البائع. شلون يعني؟ الآن أنا بعت الشيخ عبد الله كتاب، الفلوس ما راحت عنده، لنفرض أن الفلوس صار لها نماء، واضح؟ أو ما صار لها نماء، الفلوس ما راحت عند الشيخ عبد الله، هي، واضح؟ بعض العلماء قال مو فقط أمان عند الشيخ عبد الله الذي اشترى مني الكتاب، لا، في الواقع هذا الثمن ما زال في ملك الشيخ عبد الله، لم يدخل في ملكه. نعم، لو تلف يصير أنا اللي أضمن، لأن أنا مفروض علي أن أقبض ولم أقبض. واضح الفكرة؟ متصورين المسألة؟ وفي الدروس أن للمشتري التصرف فيه في الثمن، فيبقى في ذمته، ذمة المشتري. ايش قال المصنف في الدروس؟ قال المشتري يجوز له أن يتصرف فيه ويبقى في ذمته. ايش معناه في ذمته؟ إذا يجوز يتصرف فيه ويصرف في ذمته، ليش هنا؟ يعني لو تلف يضمن ولا ما يضمن؟
يضمن.
المشتري يضمن، بينما على التصوير الأول ما يضمن. واضح الفكرة؟ بعد، ولا حجر في زيادة الثمن ونقصانه على البائع والمشتري إذا عرف المشتري القيمة. رجاء الاتفاق. أنا أريد أبيع سلعة، أريد أبيع سلعة، هل يجوز لي أني أنا أبيع على كيفي بالزيادة والنقصان؟ الجواب نعم، لا مانع من ذلك، لا حجر على البائع. الشيء بريال ابي ابيعه ب 100 شكو بيه ببيعه ب 100 ملكي ولا ملكي ملكي يجوز لي ابيعه ب 100 يجوز لي ابيعه ب 100 الان نفصل رجاء الالتفات لاحظ العباره ايش قال المصنف يقول ولا حجره في زياده الثمن ونقصان على البائع والمشتري انا اريد ابيع الشيء بزياده ونقصان ماكو مانع المشتري يريد يدفع الزيادة بكيف يبي يدفع النقص بكيف شو يراجع له واضح إذا عرف المشتري القيمة شلون يعني ظاهر عبارة المصنف ايش يقول يقول ترى المشتري لما يجي يشتري شيخ عبد الله يريد يشتري من عندي الكتاب الكتاب كم يسوى 20 ريال المصنف يقول يجوز للمشتري إذا هو يعرف القيمة يجوز يشتري حتى ب50 ب100 ظاهر عبارته إذا ما يدري ما يجوز يشتري بزيادة ونقصان ملتفت أنت الآن شو قاعد أقول ظاهر عبارة المصنف إذا لا يعلم لا يجوز أن يشتري بزيادة ونقصان الواقع مو بهذا مراد المصنف لا الواقع أن مراد المصنف يريد أن يقول إذا طبعا هذا بشرح الشارح وعبارة المصنف مو ظاهرة يعني عبارة المصنف يفهم منها أنه يسقط الخيار إذا لم يعلم واشترى بزيادة أو بنقصان عرفت شلون مو مسئول كأنه ما يثبت لخيار ظاهر الأمر هالشكل يجوز له أن يشتري بزيادة والنقصان إذا عرف القيمة إنزل إذا ما يعرف القيمة شنو نتيجة كلام المصنف إذا ما يعرف القيمة كأنه يسقط الخيار لا ما يصير ما يصير لا المقصود أنه حتى لو علم بالزيادة والنقصان يصح البيع ولكن يثبت الخيار يعني بعبارة أصلح وأوضح خلنا شوية أفصل في عدة صور الصورة الأولى أني أنا أعلم أن الكتاب اللي عند سيد محمد ب10 يجوز أشتري ب10 ويجوز أشتري ب20 ويجوز أشتري ب5 ريال واضح الفكرة سواء أنا علمت أن ب10 يجوز لي أشتري وأشتري ب20 أو علمت شنه لا لا أعلم أن ب10 يجوز أشتري ب20 ولا يجوز أشتري ب20 يجوز غاية ما هناك أنه إذا كان الغبن غير متعارف يثبت لي خيار الغبن ولا ما يثبت يثبت خيار الغبن خلاص مو أصلا لا يثبت خيار الغبن لو كنت أنا لا أعلم نعم في حالة واحدة لا يجوز البيع والشراء لو كان البيع سفهي شلون يعني يعني أهو الكتاب يسوى 20 ريال وشريته ب1000 هذا سفهي هذا البيع وشراء سفهي لا يصح الشراء والبيع بزيادة والنقصان إذا كان هناك شنو إذا كانت المعاملة معاملة سفهية زين المعاملة السفهية ما معناها
عرفية
أي حسب العرف لأن أحيانا صار في زيادة ونقصان لكن أغراض موجودة أو لا في زيادة لكن ما يعتبرها سفهية الكتاب 20 شريته 40 ماكو مال ما يعتبرونه سفهية واضح الفكرة 50% خصوصا إذا كانت هناك أغراض بل حتى لو أبي أشتريه ب1000 وكان هناك غرض عقلائي لا بأس به غرض العقلاء يرفع السفهية بحيث أنا لا أحجر في الزيادة والنقصان وكذلك هو في دفع المال المشتري يعني واضح الفكرة المقصود أن البيع المعاملة السفهية مش المقصود منها التي لا يكون فيها غرض عقلائي أما إذا كان هناك غرض عقلاء مثلا الكتاب لا يوجد عندنا نحن كتاب هذا الكتاب مثلا كتاب سلاسل الحديد في الرد في تقييد ابن أبي الحديد للشيخ يوسف البحراني هذا الكتاب في تهجم كثير على الخلفاء وكذا كتاب يوجد في السعودية ما يوجد في السعودية عرفت شلون هذا الكتاب أنا لو أريد أشتريه هو الكتاب يباع ب100 جو واحد قال أبيعه ب1000 غرض عقلائي نعم لأن الكتاب مو موجود أنا محتاج له وما يصير العلماء يبقون بلا كتب واضح الفكرة فيمكن أن أدفع هذا لا يقال ترتفع السفهية هنا واضح الفكرة وتتذكروا المر زمان علينا طبعا احنا بعض الكتب اللي قاعد نشتريها ب50 و60 مصباح الكفعمي باعوه ب3000 و4000 بالحسن عرفت الفكرة في حين الان بكم مصباح الكفعمي كلش ب80 ريال 70 ريال عرفت الفكرة كلش ولا قد يوصل ب60 و50 هالايام على كل حال البحار بكم شروا البحار ب11000 انا اعرف احد زملائي الطلبة شراه ب11000 الآن بكم البحر ب2000 ومئتين أحسن طبعا واضح الفكرة على كل حال يقول لاحظوا العبارة شوي يقول ولا حجرة في زيادة الثمن ونقصان على البائع والمشتري يعني البائع والمشتري يجوز له شنو أن يزيد أو ينقص. إذا عرف المشتري القيمة، إذا عرف المشتري القيمة، كأنما ظهر عبارة إذا ما يعرف المشتري القيمة ما يصح، ولو صح البيع ما يثبت الخيار. لا، يقول مو هذا الغرض. وكذا إذا لم يعرف لجواز بيع الغبن إجماعا، يقول حتى لو ما عرف مع ذلك يجوز له. أنا ما أعرف كم قيمة الكتاب، وأشتري أشتري الكتاب 500 ريال، يصح إيه يصح زين، ألا أن يكون معاملة سفهية. وكأنه أراد نفي الحجر على وجه لا يترتب عليه خيار. ظاهر عبارة المصنف أنه إذا كان الإنسان لا يعلم بقيمة الشيء القيمة السوقية، معناته ما يجوز يشتري شنو بالزيادة والنقصان، كان مظاهر هالشكل معناته يترتب عليه أنه يسقط الخيار. ليش؟ لأن أحد قال لك أنت يا الجاهل ما تدري بالقيمة تروح تشتري بزيادة، كان سألت عن القيمة ليش تروح تشتري زيادة، شير إقدامك على الشراء بالزيادة معناته يسقط خيارك. عرفت الفكرة؟ هذا مراد المصنف، بس يقول قطعا مو هذا مراد، لأن بلا شك إجماعا يجوز أن يشتري بالزيادة إذا ما أعلم، لكن إذا تبين لي أن الزيادة غير عرفية يجوز لي يثبت خيار قبل ولا ما يثبت إجماعا. وكان أراد نفي الحجر على وجه لا يترتب عليه خيار، فيجوز بيع المتاع بدون قيمته وأضعافه إلا أن يؤدي إلى السفه من البائع والمشتري فيبطل البيع، ويرتفع السفه بتعلق غرض صحيح بالزيادة والنقصان، إما لقلتهما، لقلة الزيادة والنقصان، لأن أحيانا مثلا الكتاب كان ب40 ريال أشتريه بكم؟ ب50-60 ريال، ذي قلة، ذي يعتبر سفه؟ ما يعتبر سفه. أو لا، سيد محمد يبي يبيعني الكتاب كام؟ هو قيمته ب40، يبي يبيعني ب20، ذي قلة تعتبر سفه؟ لا تعتبر سفه. واضح الفكرة؟ أما الكتاب لو كانت ب1000 ويبيعني إياه ب10 أريال سيد محمد، كل ذا طيب من عنده يقولون الشيء، يقول الشر، يقول ذا عمل سفاهي، لا يجوز لك أن تبيع بهذه الطريقة. واضح الفكرة؟ ويرتفع السفه بتعلق غرض صاحب الزيادة والنقصان، إما لقلتهم يعني لقلة الزيادة والنقصان بحيث عرفان لا يعدان زيادة ولا نقصان مخل، أو لترتب غرض آخر يقابله كالصبر بدين حال ونحوه. إيش مثل؟ أنا أطالب السيد محمد بدينار، أطالب السيد محمد بدينار، السيد محمد مستحي من عندي يريد يشتري الكتاب من عندي، هذا انا اطالب بدينار، وهم جاي لي يقول سلام عليكم شيخنا اريد الكتاب من عندك، اقول له ما ابيعك اياه بدينار، ابيعك اياه بدينارين. يقول ما يخالف، خله بدينارين، المهم انك تصبر علي في الدينار ذاك ولا ما تصبر. اقول له اصبر علي، ما يخالف، هذا غرض عقلائي. واضح الفكره؟ متصورين المثال ولا اعيد المثال؟ ها شيخ عبد الله عيده
على عدف
المثال هذا، أنا أنت طالبك بكام؟ أنا دينار شيخ عبد الله، أنت مستحي من عندي ما تقدر تقول أنا عندي دينار أبي أشتري كتاب. جيتني قلت سلام عليكم شيخ، قلت لك عليكم السلام، قلت أنت بيع لي الكتاب، قلت لك شيخ عبد الله أخوانا ما أبيعك الكتاب بدينار، قيمة بدينار بس ما نبيعك بدينار، أبيعك إياه بدينارين، لأن أصلا أنا طالبك بدينار ولا أعطى تانية، ما أعطى تانية بدينارين، قابلت بها نعم تقول لي ما يخالف انا اشتري بدينارين، بس تصبر علي بذاك الدينار، تصبر علي بدل ما هالشهر اعطيك اياه تعطي، تصبر علي شهرين ثلاثة. اقول لك ايه ما يخالف، خلي يصير بدينارين، اذا هذا غرض عقلائي. نعم غرض علي، اذا قال لترتب غرض اخر يقابله كالصبر بدين حال ونحوه، ولا يجوز تأجيل الحال بزيادة فيه ولا بدونها، إلا أن يشترط الأجل في عقد لازم فيلزم الوفاء به. شيخ عبد الله اشترى من عندي الكتاب، عرفت شلون؟ اشترى من عندي الكتاب بدينار على أن يسلمني الدينار بعد شهر. واضح الفكرة؟ ها جيت لي، جي لي الشيخ عبد الله، قلت قال سلام عليكم شيخنا من الصبح جاي، قلت عليكم السلام تفضل، قال شيخنا انت ايش كثر تطالبني؟ تطالبني بدينار، انا بنطيك دينارين الحين، عجل لي فيه انا ما ابي. طبعا خلنا مثل لك مثال ذي الزيادة ربما ما تطلع من المشتري، خلنا ابين لك النقيصة، ابين لك النقيصة ربما اوضح، وطبعا المثال صحيح يعني اللي انا جبت المثال هذا صحيح والمثال الثاني صحيح. يعني مثلا انا طالبك بشنه؟ بدينار،
انت تقول انا ادفع لك دينار، شن هو طلبك مثلا بدينار، تقول لي تعال شيخنا انا اخرى عني بدينارين، يجب علي اني انا انفذ كلامك؟ لا لا يجب علي انفذ كلامك، هذا القصد. او لا بالعكس، انا بعتك الكتاب بدينار الى شهر، جيت بعد 15 يوم قلت شوف شيخنا انا ما بضل شهر، انا بسلمك الحين بعد 15 يوم 10 ايام بس بنص دينار مو بدينار، هل يجب علي انا انفذ؟ لا يجب علي ان انفذ. واضح الفكره؟ ها سيد محمد واضح المطلب؟ شيخ عبد الله واضح ولا اعيده؟
ولا يجوز
يعني. اي ولا يجوز هنا بمعنى لا يجب العمل على البائع. لا يجب العمل على البائع، وبسيأتي إن شاء الله. ولا يجوز تأجيل الحال بزيادة فيه ولا بدونه إلا أن يشترط الأجل في عقد لازم فيلزم الوفاء به. بعضهم قال ولا يجوز، بعض الشراح قال ولا يجوز يعني بمعنى أنه يحرم لأن فيه ربا، وبعضهم قال ولا يجوز يعني بمعنى لا يصح. عطني لو سمحت كتابك اللي عندك. شوف مثلا السيد محمد حسن ترحيني يقول ولا يجوز يعني لا يجوز لأنه ربا، وهذا اللي أنا أتصوره. بعض الشراح يقول ولا يجوز تأجيل الحال بزيادة فيه ولا بدونها، إيش قصده هنا؟ يعني لا يجب. الواقع ظاهر العبارة، ظاهر العبارة لا يجوز، لا يجوز، واضح الفكرة؟ وكما شرح سيد محمد، لكن سيد محمد حسن ترحيني، لكن الواقع لا، ولا يجوز تأجيل الأجل يعني لا يجب، يعني لا يلزم البائع بقبول هذه الفكرة، التأجيل بالزيادة أو التعجيل بالنقص. واضح الفكرة؟ يعني لما نبعتك الكتاب بدينار إلى شهر، تجيني في وسط الشهر أو بعد خمسة أيام تقول شيخنا أنا بعطيك نصف دينار، أنا ما بآخرك، بعطيك فلوسك بس شنو بأقل وبقدم لك المبلغ الآن قبل، يعني ما خليك تنتظر شهر، هل يجوز النقص مع التأجيل والزيادة مع التأجيل؟ واضح الفكرة؟ هل يجوز؟ كلمة لا يجوز ظاهرها أنه يحرم، وسيد محمد حسن ترحيني في شرح الزبدة قال شنه لأنه ربا حرم، لكن وقع في روايات وسأذكر الروايات.
قال هم في تعليق ثاني قال لا يجب على البائع القبول والتأخير.
أشوفه رقم خمسة هو يقول
رقم ستة،
رقم ستة
لا يجب على البائع.
شوف رقم خمسة يقول لو ثبت على المشتري الثمن وهو 10 دراهم فلا يجوز تأجيل دفع العشرة الآن إلى آخر الشهر بدفع 12 درهما لأنه ربا وهو محرم بعد كون التأجيل بيع 10 ب 12. واضح الفكرة؟ واضح الفكرة؟ يعني هو الربا المحرم فقط في الصورة الثانية، في الصورة الأولية، يعني الثانية ما تصير. المهم خلنا رجاء الالتفات، خلنا أوضح المطلب. الخلاصة لا يجوز تأجيل الحال، لاحظ العبارة خلنا شوي ندقق فيها، لا يجوز ولا يجوز تأجيل الحال بزيادة فيه. إنزين لو أردت أن أأجل الحال لكن بدون زيادة، حتى يجي واحد يقول ربا يقول لا فارق، أيضا لا يجوز.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، وصارت مرة، شكرا جزيلا، حياك الله، الله حوائجك، شلون؟ يوم الثلاثاء زين يوم الثلاثاء من اللي يوصل لك ان شاء الله يعني اجيب على الصرف وانت شو اسمه ما بس ما كان اذا تقدر يوم الثلاثاء زين انا وقت عمالي اذا بس بحاول اجيب شوف عند الموضوع اذا تقدر اتصل علي يوم الثلاثاء اصلا واذا ما في طريقه حياكم الله يسلمك
ايش قلنا ولا يجوز تأجيل الحال بزيادة فيه. الآن أنا لما اشترطت أن يكون حال بعتك الكتاب بدينار الآن تجي تطلب من عندي تقول لا أخرى شيخنا أخرى أعطيك دينارين إلى شهر يجوز قال لا يجوز لا يجوز ملتفت أنت الآن وظاهر العبارة لسيد محمد قلنا سيد محمد حسن قريبا هذا ربا انك تؤجل الحال بزياده ربا التفت انت الان انا ساعتي بالروايات انه يجوز عرفت شلون اي زين من دون زياده باجل الحال من دون زياده
ولا بدون
قال لا يجوز ولا يجوز تاجيل الحال بزياده فيه ولا بدونها يعني ولا بدون الزياده عرفت الفكره الا ان يشترط الاجل في عقد اللازم يعني شنو يشترط لازم عقد يعني انا اجي اشترط اقول لك بعتك الكتاب الى شهر هذا عدل واضح الفكره فيلزم الوفاء به فيلزم الوفاء به هنا قرينه على ان مو بالمقصود هو الربا قرينه على شنو على ان المقصود ولا يجوز يعني شنو لا يجب الوفاء احنا ولا يجوز تاجيل الحال يعني ولا يجب الوفاء بتاجيل الحال يعني لا يجب العمل واضح الفكرة الحين مو بالمقصود اللي شرحه سيد محمد حسن ترحيني في الزبدة بحيث قالوا لا يجوز لأنه فيه ربا لا أنا لا يجب علي أن ألتزم لما أنت عرضت علي قلت آخرة هو صحيح يجب علي أن أدفع لك الفلوس لا آخرة إلى شهر وأزيدك هو فهم قال ربا بينما الروايات تقول أنه يجوز أعطني أوريك الروايات أنا الروايات المفروض أن يجيب الكتاب أقول في الكتاب معذراتك نشوف لاحظ خلاص أنه أي بالي شوف لاحظ منها خبر محمد بن إسحاق بن عمار قلت لأبي الحسن عليه السلام يكون لي على الرجل دراهم فيقول أخرني بها وأنا أربحك فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين ألفا وأدخره بالمال آخرة قال لا بأس واضح إذا المو بالمقصود أنه لا يجوز يعني ربا واضح الفكرة الخلاصة أنه لا يجب الوفاء به يعني أنا واجب علي لو طلب مني طلب شيخ عبد الله لا ما مو واجب علي أن أفي به إنما يجب علي أن أفي بأخره لو التمس مني ذلك إنما يجب علي لو كان في عقد لازم أنا ما تطالب بالتأخير إيش طالب الحين ادفع لي فلي الدينار واضح الفكرة إلا أن يشترط الأجل في عقد لازم يلزم الوفاء ويجوز تعجيله بنقصان منه بإبراء أو صلح ويجوز تعجيله تعجيل الثمن بنقصان منه الآن بيني وبينك أن تدفع الفلوس بعد شهر قلت شيخنا احنا بيني وبينك الأجل الآن أنا بدفع شنه بعد خمسة أيام عشرة أيام أنا بدفع لك الفلوس مع أنه مؤجل بس بأقل من الثمن ما يخالف إذا أنا قبلت ما يخالف إذا أنا قبلت ما يجب علي الوفاء ويجوز تعجيله بنقصان منه بإبراء أو صلح واضح الفكرة بإبراء أبرئك بقية زيادة المال الزائد بقية المال أو صلح خسار النزاع بيني وبين فلان بحيث أنا ما قبلت في الصلح إلا أن فلان مثلا يدفع يعجل في المبلغ يصير هذا واضح الفكرة بأقل ويجب يعني أنا مثلا أنا شاري من الشيخ عبد الله مثلا حتى لا يصير اشتباه شاري من شيخ عبد الله الكتاب الى شهر وصار نزاع بيني وبين السيد محمد. قال سيد محمد أنا ما أقبل الصلح وياك يا أبو باكر إلا إذا أنت قبلت المال من شيخ عبد الله قبل بأقل، تعجل له المبلغ لأنه بيسافر وياي، أخذ المبلغ بأقل، أنا أقبل الصلح وياك. إذا قبلت بالصلح ساتم بالنتيجة يجوز شنو؟ التعجيل بنقصان. ويجب على المشتري إذا باع ما اشتراه مؤجلا ذكر الأجل في غير المساوم، فيتخير المشتري بدون هي بدون ذكره بدون اي بدون ذكره بين الفسخ والرضا به حالا للتدليس. وروي ان المشتري من الاجل مثله، ان للمشتري من الاجل مثله. رجاء الاتفاق. تقدم، خلينا نجيب المقدمة حتى تضح المسألة. تقدم أنه عندنا البيع ينقسم إلى أربعة أقسام من حيث ذكر الثمن وعدمه: بيع مساومة، وبيع تولية، بيع مرابحة، وبيع مواضعة. تذكرون هذا؟ بيع شنو؟ التولية بيعتك على شنو؟ وانت بكيفك اللي بتدفع ادفع. والمرابحة أذكر الثمن وأبي ربح زيادة، اشتريت هذا الكتاب بدينار وأبيعك بدينار وزيادة كذا، واضح. المواضعة اشتري كتاب بدينار وأبيعه بأقل من دينار لك بس أذكر الدينار، واضح. والمساومة ما في ذكر للثمن، واضح الفكرة. لنفرض أنا التفتوا شوي، لنفرض أنا اشتريت الكتاب من سيد محمد إلى شهر بدينار، إلى شهر بدينار، وجيت ببيع على الشيخ عبد الله، قلت لشيخنا انا ببيعك شنو؟ مرابحه، او ببيعك شنو؟ مواضعه، او ببيعك شنو؟ المهم غير مساومه. قلت لك بعتك الكتاب بدينار معجل. ها قلت لي يا شيخنا صرت كذاب هالايام. التفت لي زين المثال، اثنينكم التفتوا، لا احنا قاعد نشتغل بالمثال عليكم اثنينكم. لاحظ شيخ عبد الله قال شيخنا ما يصير هالايام صرت كذاب، ليش؟ انت بكم شريت؟ انت بايعني بكم؟ بدينار. قلت انا بدينار شاري من سيد محمد. بكم شريت؟ بدينار معجل ولا مؤجل؟ قلت له مؤجل الى شهر. قال ليش اجل ما تذكر لي الاجل انه مؤجل الى شهر؟ عرفت القصد الحين؟ اللي أبي أقوله، ما دام أني اشتريت من الكتاب بدينار إلى شهر من سيد محمد، إذا أردت أن أبيعه بغير المساومة مرابحة أو مواضعة أو تولية لازم أذكر الأجل. فلو لم أذكر الأجل للشيخ عبد الله يستطيع أن له الخيار أن يبطل، شو اسمه، يفسخ. وضحت الفكرة؟ لذا قال ويجب على المشتري إذا باع ما اشتراه مؤجلا ذكر الأجل، يجب ذكر الأجل في غير المساومة. ليش في غير المساومة؟ لأن يا أخي المساومة ما فيه ذكر للثمن. حتى تقول والله ما دام فيه ذكر للثمن هو في مؤجل ولا، لأن شلون إذا في ذكر للثمن؟ الأجل له قسط من الثمن، الأجل له قسط من الثمن، بينما البيع المساومة ما في ذكر للأجل للثمن. فإذا ما في ذكر للثمن بعد تقول والله الأجل له قسط من الثمن حتى أذكره؟ ما يجب أذكره. واضح الفكرة؟ واضح الفكرة لي الآن؟ أعيد، أنا أحس أن العيون مو متوجهة. رجاء أعيد، إحنا إيش قلنا؟ يجب ما دام أني اشتريت الكتاب مؤجل بدينار من سيد محمد، لجيت أبي على شيخ عبد الله بغير المساومة من البيوع الثلاثة، أبي لابد أذكر الأجل. ليش أذكر الأجل في جميع البيوع الثلاثة؟ أما لو بعت الشيخ عبد الله الكتاب بالمساومة ما يجب علي أن أذكر الأجل. هذا اللي يهمني يعني. لأن المساومة ما في ذكر للثمن، ما في ذكر للثمن، وبالنتيجة لازم تذكر الأجل. يقول لا، لأن الثمن إذا لا يذكر بعد ما نقدر نقول أن الأجل له قسط من الثمن. واضح الفكرة؟ فبعد ما له داعي أن يذكر، فلو ما ذكرت الأجل يصح البيع. واضح الفكرة؟ ولا يحتاج ولا يثبت له خيار. أما ما دام أن البيع الذي بعته الشيخ عبد الله بأي نوع، مرابحة أو مواضعة أو تولية غير مساومة، إذا فيه ذكر للثمن، إذا الأجل لو قسط من الثمن، إذا لابد أن يذكر الأجل. ويجب، لاحظ عبارة المصنف، ويجب على المشتري إذا باع ما اشتراه مؤجلا ذكر الأجل في غير المساومة، فيتخير المشتري. المشتري من هو؟ المشتري الثاني اللي هو شيخ عبد الله. أنا المشتري الأولي اشتريتها من سيد محمد، أنا شنو ايش قلنا، أنا شو اسمه اشتريت الكتاب من سيد محمد إلى دينار بشهر
مؤجل
وبعدين بعتك. إذا أنا المشتري الأول وأنت المشتري شيخ عبد الله الثاني، فيتخير المشتري يعني الثاني اللي هو شيخ عبد الله، أي بدون ذكره بين الفسخ والرضا به حالا، يا يقبل به الحين حال لأن ما ذكر الأجل، إنما صار البيع يصير حالا ما ذكر الأجل، التفت ها، أو يفسخ شيخ عبد الله بكيفه، ما في أجل، أي ما في أجل، ما ذكر الأجل. قال ليش يثبت الخيار فيتخير المشتري؟ قال لي تدليس، فعلا تدليس، أنا شريته بدينار لكن مؤجل لشهر، أروح أبيعه على الشيخ عبد الله بغير مساومة ولا أذكر الأجل، هذا تدليس ما فوق. لذلك شيخ عبد الله لو يلتفت يقول حرام عليك شيخ محمد، كيف تبيعني الكتاب تولية أو مرابحة أو مواضعة ولا تذكر الأجل؟ أنت اشتريته بدينار صحيح لكن فيه أجل شهر، أنت مستفيد شهر، الأجل له قسط من الثمن، ليش ما بينت لي الأجل؟ أنا بعد ما أدفع لك الدينار إلا بعد أجل. ولذلك قال وروي أن المشتري من الأجل مثله. واضح الفكرة. الحكم الثاني القبض، هذه يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.